مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
إن الكاهن ينبغي أن يكون أسلوبه أسلوبا روحيا، كما تكون أهدافه روحية ينبغي أن تكون أيضا وسائله روحية، فخدمته تكون خدمة روحية، لأن هناك كثير من الآباء الكهنة خدمتهم مجرد نشاط، شعلة من حركة وربما لا روح. ينبغي أن تكون الخدمة خدمة روحية. البعض خدمته اجتماعية، والبعض خدمته معمارية، والبعض خدمته كلام، ولكن المهم أن تكون خدمته روحية. حتى في تعليمه له الأسلوب الروحي، مثال هذا في الحوار اللاهوتي مع الطوائف. تجد كثيرا من الآباء الكهنة يكون أسلوبهم قاسيا وربما ينفر الناس ولا يستفيدون، إنما ينبغي في الحوار أن يكون حواره روحيا. أيضا تجدون كثيرا من الكتب القديمة وربما لمشاهير الكتاب أسلوب حوار اللاهوتي مع البروتستانت مع الكاثوليك في منتهى العنف. أنا قريت بعض كتب من كتب القديمة، يقول له تعال أيها البروتستانتي، تعال لأريك مقدارك، تعال لأريك تفاهة أسلوبك وضحالة التفكير، وكلام بقى كلام صعب. مفروض الأسلوب يكون أسلوبا روحيا. في الافتقاد أيضا مفروض أن الكاهن يكون أسلوبه أسلوبا روحيا، يعني يكون افتقاد روحي، فلا يكون الافتقاد مجرد زيارة اجتماعية أو علاقة شخصية، إنما ينبغي أن تكون زيارة روحية لها أهداف روحية ولها وسائل روحية. حتى في الاعتراف الأسلوب الروحي أيضا، ساعات كاهن في الاعتراف بيخدها قعدة مودة وتبادل محبة وعبارات مجاملة، وما يشعرش المعترف أنه قاعد أمام الله بيعترف، لأن هتسمعوا بعدين لما أكلمكم على الاعتراف أن المعترف بيعترف أمام الله في سمع الكاهن. إذن لابد تكون القعدة قعدة روحية. أيضا في رعاية الفقراء مفروض الأسلوب الروحي في رعاية الفقراء، لأن ربما كاهن بيهتم بالفقراء مع إذلال الفقراء، مع الشك في كل ما يقولون، ويمكن الواحد ياخد له قرشين وياخد له اهنتين من القرشين ويخرج وهو ساخط على الكاهن على الرغم من انه اخد منه، يقول لك ده ابونا ده هراني، ايه ده فاكرني ان انا نصاب، وجايز اقول له انت نصاب. ممكن في العظات ايضا الاسلوب الروحي، لأن في ناس عظتهم إما فكر ومعلومات وإما حكايات بلا معنى وما يكونش لها الأسلوب الروحي. يشعر الإنسان أنه يكلم فيلسوفا ولا يكلم شخصا روحيا. من الحاجات اللي قلتها مرة في المرات أن لما تقرأ كتاب تجسد الكلمة بتاع القديس أثناسيوس تشعر أنه لاهوت وفي نفس الوقت روحيات، وفي نفس الوقت تعليم كتاب، وفي نفس الوقت فكر، لكن الفكر فكر روحي معروض بطريق روحي. ينبغي أن حكمه على خدمته يكون حكما روحيا، لأن ساعات الخادم بيقيم خدمته بمقاييس غير روحية، إما بكثرة الناس، إما بكثرة المعلومات، لكن مش بالتأثر الروحي بتاع الناس. في كاهن ربما يكون هدفه النظام ومن أجل النظام يفقد الناس، بس يا ولد وقفنا أنت تروح تعال أجري بتاع، تلاقي الناس الموجودين يتلخبطوا لأن هدفه النظام. أقول لك أنا شخص أحب النظام. طيب حب النظام بطريقة روحية. أنا أفتكر زمان لما كنت خادم في مدارس أحد كان في كنيسة، أنا درست في كذا فرع من فروع مدرسة، كنيسة مسرة زمان أيام ما كان فيها أبونا السيدروس الكبير ما كانش بيسمح بمدارس الأحد في الكنيسة، يقول لك العيال بيلخبطوا نظام الكنيسة، بيوسخوها، بيجروا بيروحوا، يبقى ما فيش مدارس أحد في الكنيسة. أنا لما درست في مدارس أحد مصرة كنا بندرس في جمعية النهضة الروحية اللي هي قريبة منها، لكن كنيسة مصرة ما كانتش مفتوحة. أول شخص فتح لنا كنيسة مصرة أبونا مرقس غالي، ربنا يديله الصحة والعافية، لما كان كاهن لمصرة قبل ما يبقى كاهن في توسق، في الملاك بتوسق، هو اللي فتح الكنيسة. لكن ما كانش الكاهن بيفتح الكنيسة أبدا، خوفا من أن العيال يضيعوا النظام. هناك نوع من الكهنة يكثر نشاطه وتقل روحياته، ولا يكون هناك توازن بين النشاط والروحيات، وربما يكسب النظام ويخسر نفسه ويخسر الناس. ده شيء بسيط عن الأسلوب الروحي. عايز أقول من ضمن روحيات الكاهن عدم محبة المال، لا يكون محبا للمال ولا محبا للنصيب الأكبر. الصفات دي موجودة في تيموثاوس الأولى وتيتوس واحد. إن كانت عبارة لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض موجهة للعلماني، فهي موجهة أيضا للكاهن. شوفوا المسيح لما أرسل التلاميذ قال لهم إيه؟ قال لهم لا تحملوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا كيس. النحاس يعني أقل حاجة، اللي هي زمان يقول لك دي الخردة، خردة يعني نص مليم، كان زمان الخردة هي بالنص مليم، يقول لك 20 خردة ولا مش عارف. لا ذهب ولا فضة ولا نحاس، يعني لا مال كتير ولا مال قليل. ده قال لهم حتى ولا مزودا، مزود يعني كيس للزاد، يعني شنطة يحط فيها، ولا شيئا للطريق، يعني أرسلهم بلا مال. ماري مرقس لما دخل مصر كان ما فيش معاه حاجة خالص. السيد المسيح كان أيضا فقيرا وكان زاهدا، وما كان يملك شيئا على الأرض وهو مالك السماء والأرض، وكان كل ما يأتيه من مال يوزعه، زي ما قال لي يهوذا، قال له ما تريد أن تفعله افعله بأكثر سرعة، ظنوا أنه هيبعته يشوف الفقراء في العيد. ولعل هذا مما كان يتعب يهوذا، أن الصندوق كان فارغا باستمرار. لما المسيح طلبت منه الجزية لم يجد ما يدفعه، فقال لبطرس روح صيد وتلاقي سمكة وإلى آخره. لطيفة عبارة بولس الرسول لما بيقول كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. إذن كأن الرسل كانوا أمام الناس كفقراء، كأن لا شيء لهم مع أنهم يملكوا كل شيء. بطرس ساعة الرجل المقعد بتاع باب الجميل جاي يطلب منه صدقة، قال له ليس لي ذهب ولا فضة، لكن الذي لي فإياك أعطيه. ولذلك يحكى عن أن أحد بابوات روما زاره أحد الفلاسفة من الكبار، فأراه عظمة الفاتيكان وما فيها من ذهب ومن نقوش ومن فضة، وقال له لقد مضى الوقت الذي قال فيه بطرس ليس لي ذهب ولا فضة، قال له وأيضا مضى الوقت الذي قال فيه بطرس للمقعد قم فقع. الاثنين بيمشوا مع بعض. محبة الكاهن للمال ربما تكون في جمع المال، وربما تكون في مظهره وفي أرستقراطيته. زمان كان مثلا كاهن يلبس فستيك ذهب مع ساعة ذهب، وبعض الآباء المطرنة كان يمسكوا صليب ذهب كبير وعليه فصوص. كانت الحاجات دي يظنون بها أنها تعطي كرامة للكهنوت، كرامة الكهنوت في زهده وليست كرامة الكهنوت في ماله. الكاهن الذي لا يهتم بالمال لا يبيع الصلوات ولا أسرار الكنيسة، ويتذكر قول السيد المسيح مجانا أخذتم مجانا أعطوا. غلط كبير جدا ان واحد يعمد واحد وياخد منه فلوس. ده احنا بنجري ورا الناس علشان يتعمد، وكل ما نشوف ست شايل عيل نقول لها الولد ده متعمد بسرعه روح عمدي، مش ناخد فلوس على الامات. في مره في كنيسه من الكنائس لقيت كاهن مش بس بياخد فلوس العماد، هو بيحتكر العماد لوحده وزملائه الباقيين ما يشتركوش معه ابدا وما ياخدوش ولا مليم. وبعدين حبيت اصلح الموضوع فبعت جواب لكل الكنائس قلت لهم العماد ما ناخدش عليه فلوس ابدا، ده احنا بنتمنى ان الناس يعمدوا. واذا كان واحد بهذه المناسبه يريد ان يدفع يبقى موجود صندوق اللي يحط فيه يحط، ما يحطش ما يحطش، واللي يحط كتير إليه ما يهمش. والفلوس اللي تتجمع جزء منها للكنيسة والجزء يوزع على الأباء الكهنة بالتساوي عشان هو بقى ما يروحش يجمع. وأنا انبسطت بقى وافتكرت أن أنا عملت عملا حسنا وصلحت الأمور. وبعدين بسألهم قلت لهم زي الحكاية، قالوا زي ما هي بالظبط. قلت لهم الله الأسيست ما طوعش الكلام اللي قلته، قال له طوعوا بالملي. قلت له ما العملوا ايه؟ قال كل واحد يجي يتعمد يجي يدفع فلوس، قال له لا سيدنا الباب قال ما فيش فلوس. وقلت له طب امال ايه الحكايه ما اتحلتش ازاي؟ قال بعد المعموديه يقول نعمل تمجيد. تمجيد لمرجرجس، تمجيد للعدل، تمجيد للقديس، وبالتمجيد تجي له الفلوس والمعموديه بلاش. اوعى تتعلموها تقولوا دي جايلنا من البابا مباشرة، لا ما تتعلموهاش. فهو الراجل اخد شكلية الموضوع ان ما فيش فلوس على المعمودية ووصل الفلوس عن طريق التماجيد والحكاية وصلت زي ما هي. وفي واحد يقول ان كانت المعمودية بلاش يبقى بلاش معمودية، نديها لزميل اخر احنا فاضيين. لنا في الروحيات احترسوا من ان الاسرار تكون عندكم فلوس، ده اصعب من المعمودية اللي بفلوس. واحد يزور مريض وياخد فلوس، الله ده مريض يا حبيبي يبقى موته خراب ديار. يعني اذا زرت مريضا تزوره وتصليله محبة مش تاخد فلوسه، ولو قال يديك فلوس مش ممكن. وفي نفس الوقت ده انت تجيب له هدية، تجيب له علبة شوكولاتة، تجيب له علبة ملبس، يقول لي وهجيب فلوس منين اذا ما كنتش لاخد وحتى ما يسيبونيش في حال ياخدوا مني. صدقني الفلوس هجيلك لوحدها. انت فكرك انت لما تزور مريض وتقابله وتودي له علبة ملبس ولا علبة شوكولاتة وتسليله وما ترضاش تاخد منه ولا مليم، مش هتترد لك في مناسبة اخرى؟ تقول لي وان ما ترددش ما عدتش اعمل كده مع المرضى. لا خليك انت. شوفوا في مبدأ لطيف جدا يقال عن المال ويقال ايضا عن الكرامة، من سعى وراء المال هرب المال منه، ومن هرب من المال يسعى المال وراءه. من سعى وراء الكرامة تهرب الكرامة منه، ومن يهرب من الكرامة تسعى الكرامة وراءه. حاجة عكسية، ده أنت لما تكون مش بتاع فلوس وما تاخدش أبدا تبقى أنت هذا النوع الذي يأتمنه الشعب على مال، لا الفلوس تجيلك. ليه؟ لأن عارفين أنك أنت مش بتاع فلوس. المشكلة هي الآتي، الناس لما يجوا يدفعوا فلوس في ضميرهم اللي نعرفه يعني حسب ما كنا علمانيين وبنفكر في ضميرهم ان احنا بندفعها لربنا للفقراء، لكن مش يدفعها لك انت. اذن ينبغي على الكاهن ان يفرق بين ماله الخاص ومال الكنيسة او مال الفقراء او مال الله، لازم يفرق بين دي ودي. ليس كل ما يصل الى يديك هو لك، ده الناس مدين ربنا فيتوزع على ربنا. لو قيل لك هذا الشيء ليك يبقى ليك، لكن مش كل حاجة تاخدها. هناك اعتراضات من الأباء الكهنة، يعني واحد يقول الكتاب المقدس يقول خادم المذبح من المذبح يأكل. أنا قلتها مرة دي وأنا بكلم
قلت خادم المذبح من المذبح يأكل، لكن لا يأكل المذبح كله، لا يأكل المذبح والشماس وزميله والعريف، وما يخليش حاجة، هو بيأكل من المذبح لكن ما يأكلش المذبح كله. والدسقلية بتقول زي البقرة مثلا في البيدر بتأكل من الحنطة اللي موجودة لكن لا تأكلها كلها، بتاخد كفافها وخلصت على كده. أنت لست صاحب الكرم، الكرم يملكه الله، وأنت مجرد وكيل، وكيل أمين وحكيم. يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يكون سيده على عبيده؟ وكيل أمين يعني توزع مال الله بأمانة، ووكيل حكيم توزع مال الله بحكمة. المال الذي يعطى للمحتاجين لا تعطيه للمحتالين ولا تعطيه لنفسك. لو الناس عرفوا ان كل المال الذي يعطى للكاهن يذهب الى جيب الكاهن الخاص، تاني مرة ما يدلوش. وبتتعرف، هو تقوله ما تتعرفش، ده يجي واحد فقير لعيلة يقول لهم انا غلبان، يقول طب ما تروح لابونا، يقول ابونا ابونا لو لقاني قرش هياكلني، معلش. فما ما يرضاش، يضطروا بقى يدفعوا للكاهن الذي يعرفون عنه انه شفوق ومحب للفقراء ومحب للعطاء، مثلما كان الناس مثلا يدفعون كل اموالهم لانبا ابرام اسقف الفيوم، لانه عارفين كل اللي بيوصل له بيروح للفقر، فعايز يدفع فلوس يوديها لمين؟ يوديها لانبا ابرام. طب ما في ناس تانيين يقول لك انا عارف ان ده اي واحد محتاج هيجي هيديله، فيبقى ده اللي اقدر استأمنه على مالي. فكن امينا على المال الخاص بالفقراء، ولا تجعل كل خدمة ليك في مقابل مال. يعني ما يفتكروش لما ابونا يخبط الباب زي الراجل اللي بيطلب فلوس النور او فلوس المية، يعني تكون مش محصل، يقول لو انا مش محصل امالها حصل اهل رزق، لا ربنا هيبعتها لك. واحد مثلا انا قلت قلب خادم المذبح المذبح، واحد يقول طب اولادي لازم اعمل مستقبل اولادي. اريدكم ان تحفظوا الايه الاتيه، قال داود النبي كنت فتى والان شخت ولم اجد صديقا تخلي عنه او فتيه له يلتمسون خبزا. ان كنت تخدم مع الله فثق ان الله سيرعاك ويرعى اولادك ايضا. نحن نقول هذا لك، اما لانفسنا فينبغي على كل اسقفية مترانية كما يوجد ايضا في البطريركية ان توجد لجنة لرعاية الاباء الكهنة، وكل اب كاهن يتنيح بعد عمر طويل بيصرف له نفس المرتب اللي بياخده. عندنا كده يعني الى جوار رعاية الكاهن في مرضه في الكوارث التي يتعرض لها الى اخره. يعني من ناحيتك انت تحلها بالإيمان، ومن ناحية المطرانيات والبطريركية تحلها بنظام مالي يرعى الأباء الكهنة ولا يلجئهم إلى جمع المال. يعني المطران أو الأسقف أو البطرك مفروض يقول للأب الكاهن ولادك دول أولادي، ما تقلقش على رعايته، اللي يحتاجوله يجوا ياخدوه مننا. تماما تماما مثلما كان يحدث في أيام الشهداء، كانت الكنيسة ترعى أسرات الشهداء حتى لا يحارب الشهيد بمستقبل أسرته أولاده زوجته بعد ما ينال إكليل الشهادة، الكنيسة بتهتم به، يروح هو ويشهد للمسيح ويعذب يقتل زي ما يجرى الكنيسة بتهتم به. حتى نفس الدسقلية تقول إن الكاهن لا يعتبر مال الكنيسة كأنه له، كأنه بتاعه. يعني الكاهن اللي أمين على الأموال يكون في بيته سواء في مكتبه أو في دلابه أو في خزنته أو أي مكان بيوضع فيه الفلوس، يكون حاطط دية الناس بعتنها للغرض الفلاني، الظرف يكون كاتب على الغرض ده مبعوث للفقراء، دا
ده مبعوث للأيتام، ده مبعوث لعمارة الكنيسة، ده مبعوث للطلبة المغتربين. يكون كل حاجة منظمة ومعروف وجهة الصرف بتاعها، ولا يخلط الكل ويضيع غرض المتبرع. المتبرع يكون غرضه محفوظ زي ما هو بالظبط. حاجة لطيفة في أيام الرسل، أنا عايزكم تدققوا على الكلمة بس اللي عايز أحط تحتها خط، بيقول كل الذين كان عندهم أموال أو بيوت أو عقارات وغيره كانوا يبيعونها ويأتون بثمن المبيعات ويضعونها عند أقدام الرسل. أنا عايز ندقق على كلمة أقدام، كانت الأموال توضع عند أقدامهم ولا توضع في جيوبهم ولا توضع في قلوبهم، وإنما توضع عند أقدام الرسل. وهكذا كان مركز المال في الكنيسة الأولى، كان مركز المال عند أقدام الرسل، فيوزعون على كل واحد كما يكون له احتياج. ولذلك لم يكن أحد محتاجا، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، الكل كل شيء بينهم مشترك. هذا اللي احنا عايزينه. عشان كده بيقول كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، بنملك كل الأموال بيجيبوها الناس، لكن كأن لا شيء لنا، كأغنياء كفقراء ونحن نغني كثيرين، مع أن عندنا المال اللي بنغني به كثيرين، لكن إحنا نفسنا بنعيش كفقراء. لو أنت كل سر من أسرار الكنيسة أخذت ثمنه، تبقى في مرتبة تاجر، تاجر أسرار، أو مرتبة أجير وليس مرتبة ابن، أو وكيل للأسرار الإلهية. مش عايزين نبقى تجار أو أجراء. وزي ما بيقول الشاعر، يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. الفلوس بتيجي وتتصرف، ربنا يبعت وإحنا نوزعها، ولما نوزعها ربنا يبعت تاني. أنا فاكر زمان لما كنت رئيس تحرير مجلة مدارس أحد، كتبت مرة مقالة افتتاحية عنوانها شيطان الرصيد. كان بعض الجمعيات أو بعض الناس يحب أن يزيد الرصيد، وكل ما يزداد الرصيد يبقى ده نجاح ليهم. قلت لا، ده الوضع السليم الرصيد ده نضيعه أول بأول، وكل ما احنا ننفق المال اللي عندنا على الفقراء ربنا يبعت غيره. لكن لو ما انفقناهوش وبقى عندنا رصيد، نقول له يا رب هات، يقول ما انتوا عندكم رصيد، لما يخلص اللي معاكم أبأديكم، فيبقى احنا الخسرانين، لأن باحتفاظنا بالرصيد ربنا هيبعت لنا ليه لما أكل فلوس. يقول لك الفاعل مستحق أجرته، طيب ليكن، لكن لا يبالغ في الأجرة دي. هناك بعض الآباء يرهقون مجلس الكنيسة بطلباته، وللأسف الذين يرهقون مجلس الكنيسة بطلباتهم يكونون أقل الناس عملا، يعني طلباته أكثر من خدماته. لكن الشخص اللي بيشتغل كتير من إنما مجلس الكنيسة يقول له تحتاج لحاجة، يقوله لا ده الخير كفاية، لأن فعلا لما بيشتغل كتير ربنا بيبعت كتير. اللي بيرخ مجلس الكنيسة بطلباته، مجلس الكنيسة بيضج منه، وساعات يشكو للرئاسة الدينية ويقول انقذونا من ابونا فلان احنا مش قد. واحيانا تجد بعض من الاباء الكهنه يحصلون على اموال من الكهنوت ما كان يمكنهم ان يحصلوا عليها اطلاقا لو اشتغلوا في وظائفهم العلمانيه، كما لو كان الكهنوت ده مكسب. افتكر على ما اظن سنه 1950 كان في رسامه أحد الأباء الكهنة، وأنا كنت حاضر، وبعد أن كاهن من الكهنة القدام كان قاعد يتكلم معانا ويحكي عن الكهنوت، فقال في واحد يعمل مشروع يجيب له فلوس، شركة، مصنع، معمل، يفتح مشروع، وفي واحد يفتح كنيسة برضو يجيب فلوس أكتر من المصنع وأكتر من المتجر وأكتر من المعمل، فهل الكنيسة مفتوحة عشان كده؟ هذا يقول لك لا، أنا ترسم في الكنيسة الفلانية لأن
إرادتها كتير.
لا ساعات ما يقولش إرادتها كتير، كلمة إرادتها دي كلمة يمكن صعب، عشان خيرها كتير. ده خير يعني. الخير مش بقى الفضيلة، الخير بقى الفلوس. الكنيسة دي خيرها كتير، ولو اتنقل من الكنيسة دي لكنيسة تاني قول الله الحكاية دي جريدنج يعني نزلوه درجة، لأنه بعد ما كان في كنيسة من الدرجة الأولى بقى كنيسة من الدرجة الثانية من الدرجة الثالثة، يبقى الكنيسة بتقاس درجتها بمركزها المالي مش بالاحتياج الرعوي. اللي بيدور على الاحتياج الرعوي عايز المكان اللي يحتاج لخدمة. المكان اللي يحتاج لخدمة مش الكلام، مش المكان اللي يجيب فلوس. الكنيسة اللي تحتاج لتعب وعرق ودموع مش الكنيسة اللي تجيب إيراد. ما هو الإيراد بقى نوع من التقييم. احترس انك تاخد فلوس في زيارة مريض، واحترس انك تاخد فلوس في مناسبة عماد او في افتقاد او في حل مشكلة. حتى لو عرضوا عليك اعتذر وقول لهم دي مش مناسبتي، معلش يا ابونا عشان ناخد بركة، قول له لا معلش دي مش مناسبتي، مش مناسبة العماد أو المريض أو الافتقاد. واللي عايز يدفع فلوس هيجي لك لحد عندك ويدهم لك، ما تخافش مش هيروحوا عليك، انت مش رفضت الفلوس، انت بس أجلتها شوي. أقول لك الكلام ده عشان نطمنكم، أحسن تقول ربنا ينهي المحاضرة دي على خير. معلش يا جماعة ما تزعلوش كلنا ليه. انتوا يمكن كويس في القاهرة، في بعض الكنائس الأرياف تلاقوا في حاجات تانية. يجي في أسبوع الألام اللي يقرأ الميمر لازم يكون دافع تمن، واللي يمسك الإنجيل يكون دافع تمن، واللي يمسك الأيقونة يعني كله بأجر. الأيقونة والميمر والصليب والحاجات دي كلها. ولذلك في بعض العائلات الغنية تحتكر هذا الكلام، يقول لك الميمر دي بتقرأ عائلة فلان، ما نقدرش أبدا. لو تكلم أبونا يقول لك دي من تقاليد الكنيسة اللي احنا ورثناها. يعني في كهنة من أجل المال يرفضون أن يرسم شريك معهم في الكنيسة، كاهن شريك يعني. يفتكروا أن الكاهن الشريك ده مش هيكون شريك في الخدمة، هيكون شريك في الفلوس وشريك في السلطة. يقول لك يا عم أنا ناقص، خليني منفرد بعمل. ولو ضاعت الخدمة يقول له يا ابونا على الأقل يساعدك في مناولة الأسرار، يقول لك لا ما نشكر ربنا الشعب على قدنا بنقدر نناول. وهو لو جه زميلك هيجيب إيراد جديد. يعني لو فكرنا بالأسلوب العلماني، لو جالك زميل يزداد الافتقاد، تزداد الزيارات، تزداد الفلوس، يزداد إيراد الكنيسة، يزداد الشعب اللي بيخش الكنيسة نتيجة للزيارات والافتقاد، ولما يخش ما بيخشش فاضي. أظن الآية الكهنة اللي بيحب الفلوس، الآية اللي علمها للشعب يحفظها ليل ونهار، لا تقف أمام الله فارغ. يقول لك هل ننقض المكتوب؟ ما ده مكتوب. ولما يجي له فلوس يقول لك كي يتم ما كتب في الأنبياء. وفي كهنة يعرفوا إزاي تجي الفلوس، يعني برضو الناس اللي بيجي لهم فلوس أسكياء وفاهمين، يعني يخلي مشروعات بتاعت الكنيسة لحسابه الخاص. أنا بقول لكم الكلام ده من واقع عشنا فيه. يعني مثلا مشروع بيت للطلبة المغتربين أو للطلبات المغتربات يعمله الكاهن لحسابه الخاص، لأن ده ممكن يجيب إيراد. أو ممكن يعمل مشروع حضانة ولحد كلمه يقول لي لا دي حاجة بتاعتي، ده أنا اللي عملتها بنفسي، ده لا ليها دخل في مجلس الكنيسة ولا من فلوس الكنيسة ولا حاجة بتاعتي. أوعى تعملوا كده، أنا أسف إن أنا بقول الكلام ده. لا ما هو يعمل دي، ولو حد كلمه يزعل ويروح للناس اتصوروا أنا بخدم الكنيسة وبهتم بالأولاد المغتربين، وبعد ما تعب فيهم يجوا يقولوا لي سيب المشروع نديره. انتوا عارفين بقى هيديره ازاي بقى، ويحط في النفس برضه مش عايز كنت تتعلموا الحاجات. فتبقى الكنيسة الرعاية فيها بقت بيزنس، ما بقتش رعاية.
يعني بقت مشروعات تجيب إيراد. صدقوني في مرة من المرات قعدت مع ناس سمعت كلام صعب جدا. الطلبات اللي بيطلبها بعض الكهنة في رسوم الزواج حاجات خيالية، ده ساعات ياخدوا من واحد في الزواج زي مرتب شهر. الناس بقى على أيامنا ما كانش في حاجات زي كده يعني، ومش فاكر إن الأمور بقت كده. الأسعار زي ما زادت في المواد التجارية زادت في الرسوم الكنسية في على أي الحالات. إن خدتوا فلوس في الزواج ما تاخدوش فلوس من الجناس، لأن ساعات الجناس ده واحد بيموت فجأة مش عاملين حسابهم، وساعات بيموت بعد مرض طويل بيكون صفاهم. زمان بقى كان الجناس ده ليه حاجات تانية، يمكن دي راحت اليوم. كان ساعات الجناس زمان زي ما مثلا ما العربية بتاعت الجناس إذا كان بيسوقها حصانين لها سعر، إذا كان بيسوقها أربعة يكون لها سعر، إذا كان بيسوقها ستة يكون لها سعر. أيضا إذا في الكنيسة نوروا له نجفة واحدة لها سعر، نوروا له نجفتين لها سعر، نوروا له ثلاثة لها سعر. أيضا الجناس يختلف سعره على كم شماس بيخرجوهم وراه، ولا فرقة شمام سبحلها، ولا يطلعوا وراه أولاد الملجأ، ولا مين اللي يمشي وراه، الأسس ولا الأسر ولا مين تاني، ولا يأجروا له ناس. يعني أنا أعرف إن واحد في جناس بيكرموه محبة فيه، لكن إذا كان بيكرموه من أجل فلوس تبص تلاقي يقول لك الجنازة بتاعت فلان قد إيه الشمامسة اللي وراه، قد إيه الأسس، قد إيه العربيات، قد إيه الحصنة، قد إيه الشمامسة، قد إيه أولاد الملجأ. بيفكروني بالناس اللي في الريف تلاقي الست بلدي عين اتجوزت فيطلعوا وراها خمس عربيات كر، عربية عليها الطشت والنحاس والحاجات دي، وعربية عليها المراتب، وعربية عليها الدواليب، ويقول لك يا عيني ده جان فرح خمس ست عربيات وراها. خلينا احنا ناس بتوع ربنا نكرم الفقير مثلما نكرم الغني، ونجامل الفقير في جنازاته كما نجامل الغني، كما ان الغني يتبارى الكهنة في القاء العزغ وفي تأبين الميت، ويمكن ثلاثة أربعة يودوه الملكوت وواحد يزقه لجوه شوية في الملكوت يعني. وإذا كان راجل فقير يقول لك ده ما يستاهلش عزة ولا حاجة، ده هو نفسه كان عزه. ما تخلوش تقييم خدمتكم بالفلوس. الكلام ده بيضحكوا اللي كان بيحصل بصحيح، يعني هو شر البلية ما يضحك، لأن فعلا بيحصل عند كثير من الناس. الكاهن الطيب القلب الذي لا يحب المال إذا جاله فلوس في مناسبة معينة يد منها للشماس، ويد منها للعريف، ويد منها للقيم، يد منها لخادم الكنيسة. ما جاله فلوس لكن يحطها كله في جيبه ويقول زيح على اسم المسيح. عارفين الكاهن اللي باستمرار بيدي العرفاء وبيدي خدام الكنيسة ويدي بواب الكنيسة، ده يبقى محبوب من كل العاملين في الكنيسة. يقول مهنا لو وديهم هعودتهم على كده، وهو عيب يا ابونا لما تعودتهم على كده، عودتهم على كده وثق انهم هيجيبوا لك زباين. انا بحاول اتكلم على كل المستويات يعني. يعني على المستوى الروحي شوية، وعلى المستوى النص النص، وعلى المستوى اللي مش قادر، علشان بس على بال ما نرفعها درجة شوية. شوفوا بالمناسبة دي يعجبني في هذا أبو الآباء إبراهيم. خلي بالكم النقطة اللي بقولها، أبو الآباء إبراهيم في تكوين 18 جاله ثلاث ضيوف، خد عجل وإيه ودبحه، وقال لي سارة اصنعي ثلاث كيلات دقيق خبز ملح واعمل مشنجب. طب يا ابونا ابراهيم يعني ما نشوف الثلاثه دول هياكلوا ثلاث كيلات دقيق؟ معقول الثلاثه دول يحتاجوا العجل؟ ده انت لو ذبحت فرخه هتكفيهم كل واحد ياخد له ورق. لكن يقول لك ايه، يقول ايه ابونا ابراهيم فدي يعني، انا طبعا ما قاليش لكن اللي في مخي يعني،
يقول لك هذا اليوم جالنا الضيوف يأكلوا الضيوف ويأكلوا الرعاة ويأكلوا الخدم ويأكل الكل ويأكل العبيد الموجودين في البيت ويشعروا ببركة كبيرة، لكن مش الضيوف يأكلوا لوحدهم. شفتوا بقى الكرم؟ يأكل معهم العبيد ويأكل معهم الرعاة ويأكل معهم الخدم كلهم، ويبقى فيه فرح لأن جالنا ضيوف. أدي الناس اللي كان عندهم كرم. عشان كده ربنا ملأ بيت إبراهيم من خيراته المادية، لأن عارف أن هذه الخيرات المادية بيوزعها على الناس. ونفس الوضع عمله ربنا مع أيوب الصديق، وكان أغنى بني المشرق لأنه ما كانش بيترك فقير ولا يتيم ولا أرملة، كان بيدي الكل. فما دام بيدي الكل ربنا يعطيه. أنت تأخذ مالا لكي توزعه وليس لكي تودعه، وداء عنك لكي توزعه. وكلما توزع كلما يعطيك الله أكثر فأكثر. ويقول أفتح ليكم قوى السماء، أفيض عليكم لغاية لما تقولوا كفانا كفانا. هذه الكاهنة اللي احنا عايزين. أخاف كثيرا وأنا أتكلم من النواحي المالية من الآية التي وردت في حزقيال 34 عن الرعاة الذين يرعون أنفسهم وليس الرعية. ياريتك تفكر من الناحية المالية، هل أنا من الرعاة الذين يرعون أنفسهم ولا أنا أرعى الناس؟ هل أطلع اللقمة من بقي عشان أديها لأولادي، ولا أنا اللي أكل خبز اليتيم وأغمزه بدموع الأرملة؟ إيه اللي بيعمل فيه؟ زي الشاعر اللي بيقول رعاة جمعوا المال حراما خطفوه من فم الجوعان بل من رضيع لم يوفوه فطاما. دي قلة عن حبيب جرجس. أنت أغنى من ملوك ورثوا ورعاة جمعوا المال حراما خطفوه من فم الجوعان بل من رضيع لم يوفوه فطاما. الذين يرعون أنفسهم يعيشون في رفاهية، والشعب يلاحظ ويتعب. هقول لكم على حاجة حصلت معايا. وهديت إلي صلبان ذهب كتير جدا وسلاسل ذهب كتير جدا، انكسفت ألبسه. أنه بلمس غير الصليب الجلد ده. ليه؟ ده لو واحد يشوفني معلق الصليب الذهب يقول أهو الصليب ده يجيب لي شقة أسكن فيه، يقول لك يسيبنا مش لاقيين شقة ويلبس لي صليب ذهب. ده عثرة للشعب. زمان أيام قامت الثورة الفرنسية، أيام ما راحوا للملكة ماري أنتوانيت قالوا لها الشعب مش لاقي خبز يأكله، قالت لهم ما عندهم الكيك والبسكوت والشوكولات. شكر أنني قامت الثورة الفرنسية فاستولت على كل أموال النبلاء وكبار الأغنياء، وللأسف كان رجال الدين من هؤلاء أيضا، لأنهم وجدوا لما قاموا بالثورة الفرنسية في فرنسا أن الكنيسة كانت تملك خمس أملاك الدولة من العطايا من العشور من الفلوس. كذلك لما قامت الثورة في القيصرية الروسية قامت الشيوعية. احنا لما زرنا روسيا ورونا في الكريملين المتحف بتاع الغنى بتاع الكنيسة عشان الناس يعرفوا ليه قامت الشيوعية، كانت الكنيسة ايه. يعني مثلا صورة موجودة وسط برواز، تلاقي البرواز كله ذهب وأحجار كريمة، الصليب عبارة عن ذهب وأحجار كريمة، ده الحصان نفسه والسرج بتاعه كله أحجار، ده الذهب ده أرخص حاجة، لكن الأحجار الكريمة أكتر من كده، يعني الماس والزمرد والياقوت حاجات عجيبة، كل ده كان موجود، غنى غير معقول. يعني مثلا كتاب مقدس، أنا عندي كتاب مقدس أهو مثلا دي بجلدة، هناك كتاب مقدس مغلف بالذهب. الفضة دي حاجات بسيطة يعني ما تلقش،
كله كده.
والأحجار الكريمة تفتح الكتاب أدي الكنيسة، الشعب تعبان. فكانت الكنيسة غنية. لما كانت الكنيسة غنية لم تكن هناك صلة بينها وبين الشعب. الكنيسة التي تعطي هي اللي بينها وبين الشعب صلة. لذلك إن كان جزء من الكلمة اللي قلتها لكم على المال هي أن الكاهن لا يكون كثير الأخذ، فالنصف الآخر من الكلمة أن يكون كثير العطاء، مش بس ما ياخدش كتير، يعطي كتير من الناحية الإيجابية، ما ياخدش دي من الناحية السلبية، لكن يعطي من الناحية الإيجابية. الكاهن اللي جيبه مليان صلبان وأيقونات، يروح البيت يدي العيل ده صليب، يدي العيل ده أيقونة، يدي للبيت ده مثلا كتاب مقدس، يديهم أجبية يبسط العيال، ينبسطوا من يبقى فرحانين بيه. أمال يعني أب؟ أب يعني يعطي. ليه العيال بيفرحوا ببابا نويل؟ لأنه بيعطي. طب ليه ما تكونش أنت كده وتاخد درس من الناس دول في الكريسماس؟ يعطي الفقير والمحتاج. عجبني مرة أحد الأخوة، كان زميلنا في درس الأحد دلوقتي عجز خالص خالص، كان حساس. نيجي مثلا نروح جنازة، نخش نقابل أولاد الميت، البقية في حياتكم وربنا يعز خاطركم، وناخد بعضنا ونمشي. هو يجي على واحد من دول وياخده على جنب، خد الظرف ده خليه معاك. الظرف يقول له أنا عارف المرض ده، أنا ياما عملت كده، أنا ياما اتدينت في وفاة فلان وفلان، بس خليه معاك دي ونبقى نتفاهم فيه بعدين. مش مجرد البقية في حياتك ويجوز مقابله، لا، البقية في حياتك وخد. صدقوني من الأشياء التي تأثرت بها جدا لما زرت البلاد الأفريقية في أواخر السبعينات، زرت كينيا وزائر، والكنيسة اللي كنت بزورهم بتوع الكومبانجست دول ودوني الكونغو. فهناك كان حفلة زواج، حضرت حفلة الزواج. بيعملوا فيها ايه؟ جوزوا العروس والعروسة، وانا افتكرت حكاية خلصت. وبعد كده لقيت واحد شايل كرسي فوتي ودخل بيه، وبعدين واحد شايل كنبة ودخل بيه، وواحد شايل حلة ودخل بيه، وواحد شايل بوتاجاز ودخل بيه، وواحد شايل نجفة ودخل بيه، وواحد شايل سجادة، لغاية لما لقيت في آخر القعدة تكون أثاث بيت كامل من عطايا الأخوة الموجودين بمناسبة الفرح. أهو دي بيعملوا. ساعات في الصعيد كان يقول لك النقطة للعروسة الصبح، لكن دول كانوا بيكونوا بيت جاهز، يعني ده بيدي نقطة العروسة تكون لها عفش وبيت جاهز، لكن ده دول بيخشوا يعملوا لهم العفش بحيث هو ما تكلفش حاجة. كل واحد واحد دخل بشوية اطباق، واحد دخل بشوية كوبايات، وكل واحد دخل بشوية. أنا فاكر آخر حفلة عملوها برضو قدموا لي هدايا، من ضمن الهدايا دي واحد جاب لي معزاية. قلت مش معقولها، خدت سبتها لمبة أنطونيوس مرقص، يا يعني تنفع. واحد يا ست جابت لي أربع بيضات، واحد جاب لي قرد. نسناس على ما أظن كان اسمه لامبو أو حاجة زي كده. فلامبو بعد ما قعد معايا شوية في الدير لقيته تعبان لوحده، فقلت أجيب له واحد تاني يقعد جنبه، فجبت لامبو وجبت له واحد سميته سامبو وقلت يقعد جنبه. كل واحد بيقدم هدية، وواحد جاب لي حاجات من العاج. طبعا في حاجات سبناها كتير هناك، وبعض حاجات خدناها معنا زي حاجات العاج والحاجات. أنا عايزكو تتدربون على العطاء، تعطي في الزيارات، تعطي لكل من هم في كارثة، تعطي حتى للمريض. واحد يقول أنا أكسف أدي، طب أكسر شعوره، لا ما تخافش، هو هينبسط اللي هيخرج. حتى إن قال لك لا 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 مش أصول، برضه هينبسط. اللي بيحصل كده تدربوا على إيه؟ على العطاء، لأن الكتاب بيقول مغبوط هو العطاء أكثر من الأخص. آية مشهورة يريد تحفظوها في أعمال 20:35،
والآية دي ما تلقهاش في الأناجيل كلها، عرفها بولس عن طريق التقليد لأنها مش موجودة في الأناجيل. كفاية عليكم الكلمتين دول في حكاية المال، ولا تقولوا الحمد لله اللي جت على كده؟ أنا هكمل لكم المحاضرة، لكن يعني بس حكاية المال خلصنا منها. على فكرة المحاضرة الجاية هيكون كل واحد يخش بكرنيه يشوف أقرب قطر ويرجع فيه بكرنيه. بكرة إن شاء الله تستلموا الكرنيهات للي تنطبق عليهم الشروط. ناخد بعد كده باب آخر عن الكاهن والغضب. الغضب خطية منفرة وخطية مكشوفة معثرة. منفرة ومعثرة ومكشوفة ومفضوحة، يعني الناس لا يعرفون إذا كان الكاهن صلى ولا ما صلاش، دي حكاية مخفية، لكن يعرفوا إذا كان غضب لأنها خطية مكشوفة. غضب الكاهن وبالأخص نرفزته، النرفزة بتاعت الكاهن تنفر الإنسان من الكاهن ومن الكنيسة كلها، والناس يتعبون من نرفزة الكاهن لأنهم لا يتوقعونها، لا يتوقعون من الأب المثالي الوديع المتواضع كسيده أنه يكون نيرفس ويكون غضوب ويكشر ويبرق ويبوز وحالته تبقى حل. الناس يقولوا هو دي صورة الله ومثاله دي؟ مش معقول، معقول أبونا يكون بهذا الشكل؟ مش معقول. ده لما يتنرفز يخوف العيال الصغيرين، يمكن ما يجوش مدرسة أحد بسببه. نفكركم العيال الصغيرين بيتعبوا من الكلام، بيتعبوا من الشكل. لما أم تشقط في ابنها وتزعق ويعيط بيكون بيعيط من شكلها، جايز الكلام مش فاهمه لكن بيعيط من شكلها. الكاهن اللي بيتنرفز لن يستفيد الناس من صلاته ولن يستفيدوا من عظاته، تبقى أمامهم صورته الغضوبة تتعبهم. يقول لك استفيد ايه؟ العجيبة ان الكاهن ممكن يغضب ويزعق ويشتم ويخش في الكنيسة يقول السلام لجميعكم، سلم لجميعكم، فاقد السلام لا يعطيه. بل الكاهن الغضوب يندر ان يأتي احد ليعترف عليه، لا يكون قدوة للناس، في نرفزته بيفقد الوداعة، وفي نرفزته بيفقد الاتضاع، لأن الشخص المتضع زي ما قال الآباء لا يغضب أحدا ولا يغضب من أحد. والكاهن الغضوب يفقد أيضا بشاشته ويفقد لطفه، واللطف من ثمار الروح القدس كما ورد في غلطي 5:23. يقول البعض عنه أنه إن كان لا يستطيع أن يضبط نفسه فكيف يرشد الناس في ضبط النفس. من الأشياء المتعبة جدا عند الكاهن أنه يكون غضوب. العجيب أن الكاهن قد يفلسف غضبه. يفلسفه يعني إيه؟ يعني يجعله لونا من الحكمة ومن الرعاية ومن لزوم الخدمة، وقد يأتي له بآيات ويقول الكتاب بيقول عز ووبخ وانتهر، والمسألة دي أنا شرحتها لكم في المحاضرة اللي فاتت. ممكن تعز لكن مش بنرفزه، وتوبخ من غير عصبية، وتعلم بكلام هادي مش بانفعال. جايز يكون من أسباب غضب الكاهن مسألة السلطة. كتير قوي من الكهنة بيغضبوا بسبب سلطته، يشعر ان في حد بيعتدي على سلطته، بيتدخل في اختصاصاته، بيشاركه في الهيمنة على الكنيسة. اي يغضب، ده جايز مش يغضب من الشعب بس، جايز يغضب من زميله، جايز يغضب من خدام مدارس الاحد، عملوا كذا كذا، ليه ما استشرتونيش قبل ما تعملوا؟ هو ما فيش اب في الكنيسة ولا ايه؟ انتوا اصلكم. نخش بقى في دور ربنا يرحمنا.
يا ابونا ما نقصدش وكرامتك في قرصنا من اول دلوقتي، مش عايز واحد يعمل حاجة الا باذن، والمخالف قالوا تالف ويخرجوا من عنده حالهم تالف. شوف بيقولوا ايه، الفم الذي يبارك لا يلعن. اوعى تفتكروا لا يلعن يعني كلمة لعنة، في الكتاب المقدس كلمة لعنة بتطلق على كل كلمة شتيمة، يعني كل كلمة شتيمة. بل إن القديس باسيليوس الكبير قال في كلمة الشتيمة ما يقصد بها شتيمة حتى لو كانت كلمة كويسة. عارفين يعني إيه؟ ما يقصد به شتيمة حتى لو كانت كلمة كويسة، زي الكتبة والفريسيين لما جم يشتموا المولود أعمى شتموه وقالوا له احنا تلميذ موسى، اما انت فتلميذ زاك. شتموه قالوا له انت تلميذ زاك، طب ده تلميذ زاك على المسيح، دي كلمه مديح. لكن هم يقصدوا الشتيم، فاعتبرت شتيم. شتموه قائلا انت تلميذ زاك اما نحن فتلميذ موسى، لان هم يقصدوا الشتيم. الكاهن حينما يتنرفز، مش بس قلنا يفقد الوداعة والاتضاع والاحتمال والبشاشة واللطف، يفقد أيضا الحب ويفقد طول البال ويفقد روح الأبوة، ويبدو أمام الناس كأنه رئيس وليس كأنه أب، وشتان بين رئيس وأب. ممكن أنت تحب أنك تبقى رئيس في الكنيسة، وفي سبيل تمسكك بالرئاسة تفقد الأبوة. احفظوها العبارة دي، في تمسكك بالرئاسة بتفقد الأبوة. ويريت رئيس عادي، رئيس عنيف، يعني في رؤساء مكويسين لكن بتبقى رئيس عنيف، وبتفقد السلام وتفقد طيبة القلب وتتعكر نفسك وتعكر نفوس الآخرين. كل ده في الغضب، شوفوا احسبوها كم خطية دي. إلى جوار فيها خطية العثرة طبعا، إلى جوار إن جايز الناس ينبسطوا منك ويقلدوك وتبقى أسوأ. جايز الكاهن يغضب بسبب عدم تنفيذ أوامره أو أغراضه، أو بسبب إنه لا يحب أن يقبل الرأي الآخر. أنا قلت كده يعني كده. طب يا مولاي يعني ما فيش مجال للنقاش، نقاش مع الأب؟ نوع من الكبرياء، كبرياء النفس أنك تناقش أبونا. خلاص لك الأمر وأنت على كل شيء قدير. الكاهن أحيانا في غضبه لا يقبل معارضة، وأحيانا يتأله، يعني ينسب إلى نفسه العصمة التي لا تقبل حوارا ولا نقاشا ولا جدلا ولا رأيا آخر. في كهنة يعني في غضبهم يتألهون، وفي غضبهم يسحقون معارضيهم سحقا، ويذلون الذين يعملون معهم. يعني واحد يقول لك أنا خادم في مدرسة الأحد مع أبونا، لابد أن أكون بلا شخصية لكي أعيش معه، لابد أن أنا أقول له حاضر في الصح والغلط عشان أعرف أعيش معه، لا أستطيع أن أكلمه مواجهة إنما أكلمه من تحت قدميه، خش تحت قدميه ومن تحت أقول له يقول. ويشعر الخادم أنه بيرضي كبرياء أبونا علشان يعيش معه، وإلا تنفتح فوهة البركان وتصب نارا. تعرفوا ان البشاشة صفة كويسة عند الاباء، انت لما تكون بشوش كده يبقى وشك حلو حتى وملامحك طيبة ويرون فيك صورة الله. لما تكون غضوب مش ممكن صورة الله دي. الكاهن في تبرير غضبه احيانا يسميه غضبا مقدسا، يقول لك غضب لأجل الحق. أنت تغضب من أجل الحق، ولكن هل من الحق أن تغضب؟ وإذا غضبت من أجل الحق فما هو أسلوب الغضب المقدس؟
أسلوب الغضب المقدس والنرفزة. في الغضب يحدث أحيانا الصوت العالي والصوت الحاد. الصوت العالي ترد عليه العبارة التي قيلت في كلام الله مع إيليا النبي في ملوك الأول 19، يقول وإذا صوت منخفض خفيف يقول له ما لك هاهنا إلي. صوت منخفض خفيف، لما تلاقي صوتك بيعلى قل لنفسك ربما ارتفع قلبي ولذلك ارتفع صوتي، وحذاري من ارتفاع القلب. والصوت الحاد يعني ناشف كده حتى لو كان بصوت واطي، بعدين كلمة حادة بينما يمكن ما تسمعش. ليس عملك أن تخيف الآخرين إنما أن تكسبهم. إلا كاهن جايز يرتفع صوته إلى درجة الضجيج، واحد يخش كنيسة يلقى التزايق، يكون جاي جديد، التزايق مين اللي بيزعق ده؟ يقول له بس ده أبونا، مادام أبونا خلاص يبقى ده التزايق مقدس وضجيج مقدس، يبقى ده ضجيج مقدس أو عنف. تقول له يا أبونا بدل ما تغضب وتزعق اقنعه، يقول لك أنا فاضل للإقناع. هو كل واحد يقول كلمتين أقعد اقنعه؟ ده لازم يتعلم إنه يطوع. الحكاية مش عايزة إقناع، عايزة طاعة. الأمر والطاعة طريق سهل، والإقناع طريق طويل وصعب لكنه ثابت. يعني الأمر طريق سهل لكن مش ثابت، عارفين ليه؟ لأن اللي بيؤمر اللي بيخضع ليه حاجة من بره لكن من جوه مش مقتنع، لكن لما بيقتنع بتيجي الطاعة من جوه مش مجرد مظهر خارجي. جايز يطوعك ويتذمر لكن لما تقنعه يطوعك ويشكرك ويستفيد درس جديد ويستمر مع هذا الدرس. لكن بالأمر بالخضوع، على فكرة عايز أقول لكم هناك فرق بين الخضوع والاحترام. جايز واحد بيخضع لواحد لكن ما بيحترمهوش من جوه، شعر ان ده راجل عنيف وهو بيخضع له بس علشان ما نعملش مشكلة يعني، لكن من جوه ما بيحترموش. الاحترام يبنى على توقير داخلي من جوه واقتناع، غير الخضوع. كثير من الكهنة للأسف يطلبون الخضوع ويبعدون به عن الاحترام. من أصعب الأشياء أن الكاهن يغضب من أجل أمور مادية، من أجل أمور زائلة، من أجل أمور شخصية، من أجل كرامة ذاتية. يعني لا يوجد سبب روحي مقنع للغضب. وجايز يغضب الكاهن بسبب نوع نفسيته، نفسيته كده، طبعه كده. وللأسف نحن حينما نختار كاهنا غالبا ما نختار على أسس من مواهبه ومن نشاطه ومن تعليمه ومن خدمته، لكن ما بنفكرش نفسيته. نفسيته دي بتكشف بعد الرسام، أول ما ياخد سلطة، السلطة محك للنفسية. عايز تختبر نفسية واحد اديله سلطة. الرجل كثيرا ما يختبر بالكرامة، يحتملها أو لا يحتملها، زي ما قال القديس أنبا أنطونيوس، كثيرون يستطيعون احتمال الإهانة لكن احتمال الكرامة أصعب من احتمال الإهانة. احتمال الكرامة يعني يجيله كرامة كأسيس مش قادر يحتملها، فتلاقي خلاص بيفضفض، يفضفض غضبا وسلطة وأوامرا وكرامة بتشع. الذي يغضب على غيره ويتنرفز يمتزج غضبه بنوع من الأنانية، لأنه يريد أن يريح نفسه على حساب تعب غيره، وقد يبيت مستريحا وأولاده يبيتون والدمع في أعينهم ولا يهتم. وبعدين يصبر ونقول له يا ابونا فلان تعبان، يقول طب هاتهولي يعتذر لي وأنا أسامحه. يعتذر لك؟ ده أنت اللي معتدي عليه. لهم عيب، الابن هو اللي يعتذر لأبوه، ويجي يعتذر له ويمكن أثناء الاعتذار يقول له كلمتين ناشفين في عظمه، وبعدين يقول له اضرب مطنة يا البون، اضرب مطنة يا البون، قول أخطيت، يضرب مطنية وهو مذلول. والناس يقولوا نشكر ربنا المشكلة اتحلت بين أبونا وهذا الشخص. اتحلت على أي أساس؟ على أساس ذل الناس. هل أنت قد رسمت كاهنا لكي تذل الناس؟ فين الحب؟ خصوصا الأسيس اللي ما فيش في البلد غيره، يعني ساعات توجد بلد ما فيش غير كنيسة واحدة وأب كاهن واحد، يقول لك هيلف حوالين نفسه ويدور ويرجع لتاني يقول أخطيت. طب وانت تستغلها دي؟ ان يلف حوالين نفسه ويدور ويرجع يقول لي أخطيت. وبعدين جايز يقول لك لا اسمعوا يا جماعة، هي المسألة يعني كرامة الكهنوت، هم مش دور على كرامة الكهنوت، هم دور على كرامته الشخصية. الكهنوت كرامته في صفاته الروحية، هذه كرامة الكهنوت. وكرامة الكهنوت في التسلط ولا كرامة الكهنوت في الصفات الروحية بتاعت الكاهن؟ فده اللي بيفتكر انه بيغضب من اجل كرامة الكهنوت، بالعكس ده بيسيء الى كرامة الكهنوت. والناس يقول هو الكاهن يغضب؟ راحت ايام زمان. فين الآية اللي بتقول تعلموا مني فاني وديع متواضع القلب؟ فين المسيح اللي بيقولوا عليه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيل مدخنة لا يطفئ؟ يبقى فين كرامة الكهنوت؟ ده انت اسأت الى كرامة الكهنوت. كمان احب اقول ان ليست كل غلطة تحتاج الى توبيخ او غضب. عشان كده الكتاب المقدس والدسقولية ايضا بيقول عن الراعي انه لا يكون غضوبا. عارفين يعني ايه غضوبا؟ وجدته غاضبا يعني غضبان، لكن غضوبا دي صيغة مبالغة، يعني أصبح طبعه الغضب، زي ما تقول فلان كاذب في هذا الأمر وفلان كذوب، يعني طبعه الكذب، فلان قاتل وفلان قتال أو قتول، يعني بقى الطبع فيه. فلا يكون غضوبا، يعني ما يبقاش الغضب عنده طبع يحل به المشاكل، يحل المشاكل بالغضب. طب ليه يا أبونا تحل المشاكل بالغضب؟ هناك مشاكل تحل بالصبر، تحل بالاحتمال، بالتعليم، في غلطة تحل بإشارة، تشاور له إشارة، تنظر له نظرة من غير غضب ولا حاجة، هو يمشي الأمور من غير عصبية، ممكن بالإقناع، ممكن بالروية، بالحكمة، بطول الأناة. ممكن كاهن بيحل مشاكل بالمرح، يعني كلمة لطيفة كده يقولها تلاقي اللي موجودين انبسط وخلصت. عفوا أقول لك فلان انبسط، كلمة انبسط كلمة عربية مش كلمة مادية، يعني المية وحداشر دول اللي مكتوبين هنا دول ينبسطوا كده. فلان كمان ينبسط أعصابه اللي مشدودة انبسط، أم تبقى مش مشدود. عشان كده أقول لك فلان مبسوط يعني أعصابه مش مشدود. ومن هنا جت مثلا كلمة بساط، تبسطه على الأرض. ففي كاهن تلاقي اللي قصاده غضبان جدا ويقول كلمة لطيفة يعني تضحكه وضحكه اللي قصاده وخلصت وراح. مش ضروري يعني كل حاجة توبخ عليه، في حاجات كده تيجي بطريقة هادية. ولذلك ساعات تلاقي أهل العالم أكثر لطفا يمكن من بعض الرعاة، تلاقي واحد يحل مشاكل بانبساط بكلمة لطيفة بضحكة بنكتة، والكاهن حبكها تحبيكة. جايز الكاهن بيغضب من أجل محبته للانفرادية في العمل، يظن أن الناس ضد اختصاصاته. جايز يقولك فلان ده إدارجي حازم، جايز تكون إدارجي وحازم وما تكونش روحي. فلازم الشخص يكون روحي مش مجرد إدارجي وحازم. جايز تصبر على الناس وتعطيهم فرصة لمعالجة أنفسهم بدون ما تضغط بالقوة. جايز الشخص بيغضب من أجل اعتداده بنفسه، اعتداده بمركزه، جايز يستعمل الآية اللي تقول وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. كلمة وبخهم أمام الجميع على الغلطة المكشوفة اللي ممكن تسبب خراب في الكنيسة. يعني مثلا أنت موجود في قداس واحد بيلخبط في الكنيسة ممكن تشخط فيه عشان يبطل وإلا هيعطل الكنيسة. لكن الأخطاء العادية ممكن تعالج بطريقة موضوعية، لأن الكاهن لما يصيح ويزعق يبقى 1000% الصواميل اتفكت. عارفين يعني الصواميل اتفكت؟ يعني عايزة تتربط شوية. نكتشف كده بيقولوا لي الشريط خلص.